إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة.
معاشر المسلمين، روي مسلم صحيحا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما: ما الذي أخرجكم هذه الساعة؟ فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقاموا جميعا إلى بيت رجل من الأنصار، فلم يجدوا الرجل في بيته، فلما رأت امرأته رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين فلان؟ فقالت: ذهب يستعرض لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فرأى النبي عليه الصلاة والسلام صاحبيه، فقال: الحمد لله، ما أحد أكرم أضيافا مني، الحمد لله، ما أحد أكرم أضيافا مني. فانطلق وجاءهم بعرق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذا. ثم أخذ المدية أي السكين، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إياك والحلو، إياك والحلو. فذبح شاة فأكلوا من تلك الشاة ومن ذلك العذق، وشربوا. فلما شربوا ورووا قال نبينا عليه الصلاة والسلام لصاحبيه: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. هذه القصة العظيمة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن صاحبين، وأخرج ذلك الإمام مسلم في صحته في صحيحه، تدل على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة الكرام، وأنه في بعض الأوقات تمر بهم الشدائد والأمور العسيرة، حتى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته من شدة الجوع، ما استطاع أن يستقر في بيته من شدة الجوع. وهكذا أبو بكر وعمر، اشتد بهما الجوع
فما استطاع أن يستقر في البيوت، فخرج الصديق عمر من شدة الجوع، خرج من بيتهما، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من شدة الجوع، وهو أكرم الخلق على الله عز وجل، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو كريم على ربه سبحانه وتعالى، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. هو كريم على الله عز وجل، لو شاء الله عز وجل لجعل له القصور العالية في الدنيا، ولجعله الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، ولفتح له أبواب الدنيا من كل جهة، لكنه سبحانه وتعالى لم يفعل هذا به، لأن الآخرة جعلها له، وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، والدنيا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن في الدنيا في سجن، والكافر هي جنته، هذه الدنيا هي جنته. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. فلولا أن يجتمع الناس على الكفر لفعل الله سبحانه وتعالى هذا للكافرين، لجعل لهم البيوت من الفضة والبيوت من الذهب، ولجعلهم السلالين من الفضة والسلالين من الذهب، ولجعل لهم السرر من الفضة وهكذا السرر من الذهب، ولجعلهم الأبواب من الفضة وجعلهم أيضا الأبواب من الذهب. الزخرف هو الذهب. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبواب وسررا عليها يتكئون وزخرفا، أي لجعلهم أيضا من الذهب. والآخرة عند ربك المتقين. الآخرة جعل الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. هكذا كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يشبع ويجوع، تمر به الشدائد والمحن، وهو أكرم الخلق على الله عز وجل، لم يفتح له الدنيا لأن الدنيا دنيئة حقيرة، جعلها الله سبحانه وتعالى للفقراء، جعل ما فيها من الشهوات والملذات يلتهي بها الكافرون ويتمتع بها الذين هم كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. والمؤمن جعل الله سبحانه وتعالى هو الدار الآخرة. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام تشتد به الأمور وهو في حياة طيبة، فإن الحياة الطيبة هي حياة القلوب وحياة الأرواح، وإن قل المال وإن حصل الجوع وإن حصل الشدائد والمحن فالحياة طيبة، الحياة طيبة، فما كان في مرضاة الله عز وجل فهو طيب، والعفو وإن ابتلي فإنه يرجو ثواب الله عز وجل فهو في حياة طيبة، جنته في صدره، جنة في صدره. فهكذا وحال المتقين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كانت تمر عليه الشدائد وهو من أكرم الخلق على الله عز وجل كما في هذا الحديث، وجاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله، نعم جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض، ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض أو حتى مات. وقالت عائشة كما في الصحيحين قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاثة أيام متتابعات حتى قبل. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أهل بيته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم الشعير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من أهل بيته يبيتون الليالي المتتابعة، ما هي ليلة واحدة بل ليالي متتابعة، يبيت طاويا أي جائعا لم يدخل في جوفه شيء، ويبيت على ذلك الليالي المتتابعة. وما كان طعامهم الشعير، طعامهم الشعير، أكثر خبزهم كان من الشعير. فهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يبالي بالدنيا، وما دعا ربه سبحانه وتعالى أن يفتح عليه الدنيا، همه الدار الآخرة والعمل لها عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. وهكذا في رواية البخاري أنه قال وما رأى شاة سميطا بعينيه قط. هكذا يصف حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما أكل على خوان، والمراد بذلك الشيء الذي يوضع عليه الطعام، شيء ينصب نصبا ويوضع عليه الطعام. أما الخوان الذي بمعنى السفرة فقد أكل النبي عليه الصلاة والسلام على خوان، وإنما هذا محمول عند جماعة من أهل العلم على الشيء المرتجع الذي يوضع عليه الطعام. وهكذا ما أكل خبزا مرققا حتى مات، لم يأكل خبزا مرققا حتى مات عليه الصلاة والسلام. وما شاهد بعينيه شاة مشوية مسموطة حتى مات عليه الصلاة والسلام. والشاة الصميط أي المسموطة، والمعنى التي أزيل شعرها مع إبقاء جلدها وتشوى وهي كذلك، يزال الشعر من جلدها ثم تشوى على هذه الحال. ولم يكن هذا معهودا في ذلك الزمن، فإنهم كانوا أحرص ما يكون على الجلود، ينتفعون بالجلود في خفافهم، وينتفعون بالجلود في لباسهم، وينتفعون بالجلود في خيامهم، ولهم منافع كثيرة في الجلود، فكانوا يحرصون عليه غاية الحرص، وما يفعلون هذا الفعل. وما شاهد النبي عليه الصلاة والسلام بعينيه تلك الشاة حتى مات عليه الصلاة والسلام. وجاء في البخاري عن أبي حازم رحمة الله عليه أنه سأل سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه فقال له هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام نقيا؟ قال ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام نقيا منذ بعثه الله حتى مات، منذ بعثه الله حتى مات. والنقي المراد بذلك الدقيق الأبيض الصافي، الدقيق الأبيض الصافي الذي يخبز به. فما شاهده النبي عليه الصلاة والسلام فضل أن يأكل منه، ما شاهده النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن بعثه الله قال حتى مات. فقال أبو حازم لأبي سهل لسهل الساعدي رضي الله عنه قال له وهل رأى النبي وهل كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل؟ فقال سهل رضي الله عنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام منخلا منذ بعثه الله حتى مات. ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام منخلا منذ بعثه الله حتى مات. فقال أبو حازم لسهل: وكيف تأكلون الشعير من نعم من وليس بمنخول، كيف تأكلون الشعير ولم ينخل؟ فقال رضي الله عنه: كنا نأخذ الشعير ونطحنه ثم ننفخه نفخا، فما طار منه طار، وما بقي فريناه وأكلناه. فلم يشاهد النبي عليه الصلاة والسلام المناخر التي تنخل بها الطعام، أي لم يشاهد بعينيه، وما كانوا يأكلون الطعام على هذه الحال، ينخلون الدقيق ويرمون النخل ويعجنون ما بقي ويخبزونه، ما كانوا يصنعون هذا، وإنما كانوا نعم يعجنون الجميع إلا ما طار عن طريق النفخ. جاء عبد بن ماجه بإسناد حسن عن أم أيمن رضي الله عنها قالت: نخلت دقيقا وصنعت رغيفا وجئت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فاستنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال: ما هذا؟ فقالت أم أيمن: هذا طعام كنا نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أجعل لك رغيفا منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ردوه في العجين واعجنوه جميعا، ردوه في العجين واعجنوه جميعا، أي هذا الشيء المنخول الذي نعم الذي نخل والذي فصلتموه عن سائر الدقيق، ردوا هذا في العجين واعجنوه جميعا. فهكذا كان عيش عليه الصلاة والسلام، وهذه حاله عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل ملتوي يومه ما يجد دقلا يملأ به بطنه. والدقل هو التمر الرديء. يظل النبي عليه الصلاة والسلام طوال اليوم يلتوي من شدة الجوع، ما يجد دقلا يملأ بطنه. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ضعف، فقال أم سليم: سمعت صوت النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفا وما أراه إلا جائعا. وفي رواية لمسلم أنه شاهد النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد يتقلب ظهرا لبطن، فقال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتقلب ظهرا لبطن وما أراه إلا جائعا، فصنع طعاما ثم دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يبلغ به الحال إلى هذا الحد، وهو من أكرم هو أكرم الخلق على رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حين عائشة رضي الله عنها أن قالت لعروة بن الزبير: كان يمر عليه، كنا ننظر إلى الهلال تلو الهلال ثلاثة أهل في شهرين، وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم النار. فقال عروة لعائشة: وماذا كان طعامكم؟ فقالت: الأسودان، التمر والماء، يمر الهلال تلو الهلال ثلاث أهل في شهرين وما توقد النار في أبيات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما بالوا بالدنيا وما فيها، ولا أخذوا في أنفسهم، ولا دعا ربه سبحانه وتعالى أن يفتح عليه من شهواتها ومن ملذاتها، ولم يكن مبال بذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا كان حاله عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إني مجهود، يا رسول الله إني مجهود، أي قد بلغ بي الجوع مبلغا شديدا، يريد الضيافة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله إني مجهود. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض نسائه: هل عندكم شيء؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. ثم أرسل إلى بيت آخر فأجابته بذلك والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء، حتى مر على جميع نسائه وهن يقولن ذلك ما نجد إلا الماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: من يضيف هذا الليلة يرحمه الله، من يضيف هذا الليلة يرحمه الله. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فأخبرها بالخبر، فقال: ليس عندنا إلا طعام الصبية، ليس عندنا إلا طعام الصبية. فأمرها أن تنوم، أن تلهي الصبيان وأن تنوم الصبيان وأن تطعم من أجل أن يطعم الضيف، وأمرها أن تغلق، نعم، أن تطفئ تطفئ السراج حتى يتظاهر بالأكل مع الضيف وهم لا يفعلان ذلك. فلما جاء الصباح قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عجيب من صنيعكما بضيفكما البارحة. شاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسول إلى جميع أبياته وإلى جميع نسائه ويحلفن بالله عز وجل ما عندهن إلا الماء، ما عندهن إلا الماء. ومع هذا كما قلنا صبر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ولم يبالي بذلك. الناس في هذه الأزمان إن أصابهم الجوع اليسير إذا بالصياح من كل مكان، نعم، إذا بالصياح من كل مكان وعدم الصبر، وربما يتسخط الواحد على ربه سبحانه وتعالى إذا ما أصابه شيء من الجوع أو شيء من الفقر. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يبالي بهذا الأمر، وهمه الدار الآخرة. هناك من الناس همه الدنيا، وإذا دعا ربه سبحانه وتعالى لا يدعو إلا من أجل الدنيا، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. لحال كثير من الناس إلا ما رحم الله عز وجل. فعلى كل، في هذا الحديث يقول أبو هريرة: خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم أو ذات ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما: ما الذي أخرجكم هذه الساعة؟ فقال: الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. وحلف النبي عليه الصلاة والسلام توحيدا للخبر، وبين النبي عليه الصلاة والسلام حاله من باب أن يتأسوا به، لا من باب الشكوى، لا من باب الشكوى، وإنما من باب المواساة، لا من باب الشكوى. فإن العبد، فإن الكمال في العبد ألا يشكو حاله لأحد. فقال: والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. ثم قال لهما: قوما. فقام إلى بيت رجل من الأنصار، وفيه مشروعية أن يتجه الشخص إلى بعض أصحابه وأصدقائه ممن يحب منه ذلك ويرغب بذلك. فإن ذلك الأنصار الذي ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وصاحباه سرورا عظيما بمجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورأى المنة من رسول الله عليه والكرم من رسول الله عليه أن جاءه إلى منزله ضيفا. والله سبحانه وتعالى يقول: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. نفى الله سبحانه وتعالى الحرج في ذلك. وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كان إكراما لذلك الصحابي، ووجد الشرف بذلك، ووجد لنفسه، ووجد أن النبي عليه الصلاة والسلام من عليه بهذه الزيارة وأكرمه بذلك. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه إلى بيت ذلك الأنصاري، فلم يجداه في البيت. فلما رأت المرأة النبي عليه الصلاة والسلام قالت: مرحبا وأهلا، أي نزلت سعة وأهلا كأهلك يؤانسونك. وهذا فيه الترحيب والإكرام بالضيف بالقول قبل الفعل، وكل هذا من محاسن الأخلاق، الإكرام بالقول والإكرام بالفعل. إذ جاء الأنصاري فشاهد النبي عليه الصلاة والسلام صاحبيه فدخله السرور العظيم حتى أنه حمد الله عز وجل وقال الحمد لله ما أحد أكرم أضيافا مني، فحمد الله عز وجل على هذه المنة وهذه الكرامة التي أكرمه بها رب العالمين سبحانه وتعالى. وخاطبهم بهذا الخطاب الحسن وهو من باب الإكرام، من باب الإكرام للضيوف بالقول الحسن كما يكون بالفعل الحسن. فانطلق ذلك الأنصاري وجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فيه بسر وتمر ورطب، فنوع لهم الفاكهة، نوع لهم الفاكهة، فذلك فاختار عذقا فيه فاكهة متنوعة فيها البسر وفيها التمر والرطب، فالرطب الذي انتهى يبسه والرطب نعم التمر الذي انتهى يبسه والرطب ما دون ذلك ما زال الماء فيه مع رطوبته، والبسر ما زال فيه القوة والصلابة مع اتجاه لونه إلى النضج. فجمع لهم هذا العذق الذي فيه الفواكه المتنوعة، فأخذ من هذا العلماء أن الطعام إذا كان يتأخر فالأحسن أن يؤتى للضيف بما يسد أو ما يخفف جوعه، ما يخفف جوعه، وألا يترك على حاله إذا كان الطعام نعم إذا كان الطعام يحتاج إلى وقت وفيه شيء من البعد. وأخذ من هذا العلماء أن يستحب البداء بالفاكهة قبل الطعام، يعطى الأضياف الفاكهة قبل الطعام فيؤتون بالفاكهة ثم يؤتون بعد ذلك بالطعام، كما قال الله سبحانه وتعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فابتدأ الله عز وجل بذكر الفاكهة، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وقالوا أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، تقدم الله سبحانه وتعالى ذكر الفاكهة على ذكر اللحم. فأخذ العلماء من الحديث هذه المسألة، ثم أخذ المذياع السكين فقال النبي عليه الصلاة والسلام له إياك والحلو. علم النبي عليه الصلاة والسلام من حاله أنه سوف يذبح شاة، فقال له عليه الصلاة والسلام إياك والحلو، أراد الرفق به وبأهل بيته، فإن الشاة الحلو ينتفعون بها بلبنها، فقال إياك والحلو من باب الرفق به وبأهل بيته. فجاءهم بعد ذلك بالشاة فأكلوا من تلك الشاة، وأكلوا قبل ذلك من ذلك العذق وشربوا، فلما شبعوا وارتووا، وفيه الجمع بين الأكل والشرب، وأن هذا مما لا ينهى عنه لأنهم شبعوا وارتووا وأكلوا وشربوا، وإنما الذي يذم هو الإكثار من الشراب في أثناء الأكل لما فيه من الضرر، وما كان يسيرا فإنه لا يمنع منه وليس فيه كبير مضرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من صاحبيه حصل لهم هذا الأمر، شربوا وأكلوا وشبعوا وارتووا. وقول أبو هريرة رضي الله عنه شبعوا ليس المراد بذلك الامتلاء، امتلاء البطن، وإنما المراد بذلك إزالة الجوع، فالشبع يحصل إذا ذهب الجوع، أما امتلاء البطن فإن ذلك مما يضر. وفي حد المقدار الذي جاء في السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام شر وعاء ملأه آدمي بطنه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وقال آخرون فيه مشروعية الشبع والامتلاء في بعض الأوقات. فعلى كل حصل منهم هذا الأمر وزال عنهم الجوع، فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام صاحبيه، يخاطب أبا بكر وعمر، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا إلا وقد أصابكم هذا النعيم. ففي هذا أن العبد يسأل عن النعيم يوم القيامة أي يسأل عن شكر النعيم، لا يسأل عن أكله، لما أكلت إن أكل حلالا ولما شربت، وإنما يسأل عن شكر النعيم. هل شكرت ربك سبحانه وتعالى على نعمه أم لا؟ فإن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالنعم وأوجب علينا الشكر، أن نشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه. فهذه النعم التي نحن فيها يسألنا ربنا سبحانه وتعالى على شكرها. ففي هذا أن العبد يجب عليه أن يشكر ربه على نعمه، وإذا شكر ربه زاده الله سبحانه وتعالى من فضله في الدنيا والآخرة. وإذ تأذى ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا شكر العبد ربه زاده الله من فضله وأدام عليه النعم، وكانت النعم مستمرة عليه إلى أن يأتيه الموت ثم ينتقل إلى نعمة أعظم وأفضل حتى يكون مآله إلى جنات النعيم. فالواجب على العباد أن يشكروا ربهم سبحانه وتعالى وألا يكونوا كالكفار. الكافر يأكل ويشرب ولا يشكر ربه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فشأنهم كشأن الأنعام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلا يكون الإنسان كالكافرين يأكل ولا يشكر ربه سبحانه وتعالى. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هكذا يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى، أن نأكل من الطيبات وأن نقوم بشكره بالعمل الصالح. فهذا واجب علينا ونحن مسؤولون عن ذلك يوم القيامة. ثم نسألنا يومئذ عن النعيم أي عن شكر نعم الله سبحانه وتعالى. فهذه القصة العظيمة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه في مثل هذه الحكم وفي مثل هذه الفوائد والمسائل الكثيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم.